هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث، وفيه شرح كتاب الظهار من زاد المستقنع.
يا عزيز أنا عارف من عندك؟
لا من عندك.
أجل أحسن عندك.
أنت يا شيخ
من
المغرب
للفجر. شهد عليك.
صحيح.
نعم.
الذي قاله.
هذا أفراد لا يكون عام.
المهم على كل حال هذا الأخير مسألة الأخيرة اللي قلت مما يدل على مما يؤيد ما سبق.
هذا واقع في ناس
يؤمرون على كل حال فأنتم طلبة علموه بأن إذا كان يخشى الإساءة على نفسه إذا بقيت مع أولادها عنده في البيت يجب أن يخرجها من البيت.
غالبا يقع من
غير ملتزمين
شيخ لكنهم لا
يتعففون
لأنهم في يأتي أحيانا.
المهم شيخ أنتم الحمد لله أطباء علماء عندكم الدواء بل له فإن استجابوا فهذا المطلوب ولا إنك لا تدري من حرف
نقول بالمنع.
نعم
ما يدعك الخمش
هي نقول إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يستبيح منها ما يحرم عليه فيجب أن يطلع من الخمش. نعم
أو
الإبهام أو الأنملة
أو
الإبهام
أو
أقطع الجنس
من
يد واحدة. لا أو الأنملة من الإبهام أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام
أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الجنس أو أقطع الجنس والجنس من يد واحدة ولا يرجع مريض من جنس الجن منه ونحوه ولا أم ولد
أم الأحمق لأنك لم تقل الأحمق ترى معنى وولد الأحمق. نعم
والأحمق والمرجون والجامد والأمة الحامل ولو استثني حملها.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أنه يشترط في الرقبة التي تعتق في الكفارة أن تكون مؤمنة وذكرنا الدليل على هذا. اشترط المؤلف أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا وضرب لهذا أمثلة سبق بعضها ومنها قال أو أقطع الوسطى أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام ثلاث متواليات ولا لا؟ اسمع يا رجل الوسطى أو السبابة التي بينها وبين الإبهام أو الإبهام هذه ثلاث أصابع إذا كان واحد منها مقطوعا لا يجزي لأن هذا ضرر مبين. الخنصر والبنصر إن اجتمعا في يد واحدة لم تجزي وإن انفرد كل واحد بيد أجزأت وإن كان في يد واحدة خنصر أو بنصر أجزأ. انتبه الإبهام له أهمية عظيمة فإذا قطع نقص عمل الرقيق نقصا بينا. وانظر إلى حكمة الله عز وجل حيث جعله مقابلا للأربعة يقوم مقام الأربعة ثم جعله أغلظ منها لأنه سيحمل كثيرا ثم جعله أنملتين فقط لأن الأنامل إذا تعددت ضعفت لكثرة المفاصل وهذا من آية الله عز وجل. لا شك أن الإبهام إذا قطع فإنه ينقص العمل نقصا بينا. إذا قطع السبابة يقول مالك أنه ينقص نقصا بينا ولكن أولا قد لا نسلم بهذا لم يمكن أن تستعين الوسطى والإبهام مستغنية عن السبابة لكن على كلام المؤلف السبابة تعتبر نقصا بينا، الوسطى نقص بين، وإذا اجتمعت الثلاثة صار أشد وأشد. الخنصر والبنصر أيهما أهم؟ يلا انظر إلى خناصركم وبناصركم. نعم سيات ما أظن، الظاهر أن البنصر أهم، نعم أقوى وأهم، لأن مهما قدرت لو قلت مثلا إن الإبهام مع الخنصر تأخذ به الأشياء اللطيفة الخفيفة، قلنا وتأخذ في البنصر أشد. على كل حال هم يرون الفقهاء أن الخنصر الواحد أو البنصر الواحد لا يؤثر، لابد أن يجتمع. قال ولا يجزئ مريض ميؤوس منه، معلوم مريض ميؤوس منه لا يجزئ الكفار لأنه ميت أو كالميت. فلو أن رجلا عليه كفارة وكان عنده عبد وكان لا يريد أن يعتقه في كفارته، فلما حضره الموت حضر العبد الموت قال إنه حر عن كفارة، يجزى أو لا يجزى؟ لا يجزى، يعني بعد أن يجزى منه مش الفائدة. أو رأى عبده يهوي من مكان مرتفع وهو يريد أن يعتق عبده، وكان قد شح به في الأول، فلما رآه قد أهوى من شاهر قال أنت حر عن كفارة، إيش الفائدة؟ نعم لا فائدة، يعني قبل أن يسقط. وأما إذا بعد أن يسقط ينظر هل تأثر تأثرا بينا يمنع العمل فلا يسقط، وإن لم يتأثر أجزأ. طيب المهم المريض الميؤوس منه لا يجزئ في الكفارة، وقوله ونحوه أي من كل من تلبس بشيء مهلك ولا بد، ولا أم ولد، لا أم ولد، مش معنى أم ولد، أم الولد هي التي أتت من سيدها بحمل كامل أو قد تبين فيه خلق إنسان. الحمل له أطوار، الطول الأول لو سقط من الأمة التي يجامعها زوجها في الطول الأول النطفة لم تكن أم ولد، في الطول الثاني يعني أم الولد هي التي أتت من سيدها بما تبين فيه خلق الإنسان. الطول الثاني لو أن رجلا كان يجامع أمته فحملت وأسقطت في الطول الثاني تكون أم ولد؟ يا أخوان ليش؟ لأن ما يمكن يتبين فيه خلق الإنسان. في الطور الثالث وهو ما بعد الثمانين أتت بولد، هل تكون أم ولد؟ لا، إن قلتم لا قلت خطأ، وإن قلتم نعم قلت خطأ، إن تبين فيه خلق الإنسان فهي أم ولد، وإن لم يتبين فليست أم ولد. فإن قال قائل إذا وصل إلى 80 يوما صار مضغة، نقول نعم، الله قال الله تعالى في القرآن مضغة مخلقة وغير مخلقة، قد يتبين فيها خلق إنسان وقد لا يتبين. الخلاصة أن أم الولد هي التي أتت من سيدها بحمل كامل أو قد تبين فيه خلق إنسان، هذه أم ولد. وماذا تكون أم الولد؟ يرى المؤلف رحمه الله أنه قد انعقد سبب تحررها، وهو أنها أتت بولد، وهو أمر لا اختيار فيه، فتكون ناقصة الرق فلا صح اعتاقه. وأما الثاني قال ويجزئ المدبر إلى آخر. أم الولد يرى بعض أهل العلم أنها لا تعتق ولو مات سيدها فلا تعتق، لأن أمهات الأولاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر كن يبعن علنا، إلا أنه لا يفرق بين المرأة وولدها. في عهد عمر كثرت أمهات الأولاد وقل خوف الناس من الله عز وجل، وصار الرجل يولد أمته ثم يبيعها ويبقي ولدها، فمنع عمر رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد من باب السياسة وليس حكما شرعيا. على هذا الرأي، أي على قول من يقول إن أمهات الأولاد لا يعتقن بموت ساداتهم، يجوز أن تعتق. نعم، يجوز أن تعتق لأنها أمة كاملة. قال ويجزئ المدبر. المدبر يجزي، ما معنى المدبر؟ المدبر هو الذي علق عشقه بالموت، هذا المدبر. وسمي بذلك لأنه يعتق عن دبر حياة سيده. مثاله قال السيد لعبده إذا مت فأنت حر، أو إذا مت فأنت حر، نعم، أو إذا مت، نعم، إذا مت فأنت حر، هذا لا 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 ما فيه ما يحتاج، لكن إذا مت يقول السيد فأنت حر، فهذا اسمه مدبر، لأنه علق عتقه بإيش؟ بالموت. فإذا كان شخص عليه كفارة وعنده عبد قد دبره، أي قد قال له أنت حر بعد موتي، فإن ذلك لا يلزم في الكفارة لأنه ناقص. نعم، وفي النقصان أن عتقه معلق بموت سيده. وقيل إن المدبر يجزئ، وهو الصواب. ووجه ذلك أنه أن المدبر إذا أعتق استفاد. ما الذي يستفيده؟ تعجيل العتق والتحرر. وإذا كان يجوز بيع المدبر فلماذا لا يجوز عتقه؟ يعني أن العبد إذا دبر، أن السيد إذا دبر عبده وقال أنت حر بعد موتي جاز له أن يبيعه، وإذا باعه بطل التدبير. فإذا كان يجوز بيعه فلماذا لا يجوز عتقه مع أن عتقه فيه فائدة وهو تحرره؟ فالصحيح جواز عتق المدبر. والتعليل، لأن هذا المدبر لم يكن حرا ولم ينعقد به سبب الحرية اللازم، فجاز اعتاقه في الكفارة. قال ويجزي ولد الزنا. كيف ولد الزنا؟ نعم، ايش يوصل في عبد يكون ولد الزنا؟ كيف العبد؟ سبق لنا ان الإنسان بالنسبة للملك والحرية يتبع من؟ يتبع الأم. فهذا رجل فاجر زنى بأمة فلان وأتت بولد، الولد حر أو عبد؟ عبد. فاشتراه شخص وأعتقه في كفارة، نقول لأن هذا رقيق رقا تاما، وتحريره فكه من العبد. ويجزي أيضا الأحمق. مش الأحمق، الأحمق هو الذي تصرفه غير سليم، يعني يتصرف تصرفا غير سليم. وعندنا أن الأحمق هو سريع الغضب. والحقيقة أن سريع الغضب من الأحمق وليس ولا بل كل من يتصرف تصرفا غير سليم يسمى أحمق. ويجزي أيضا المرهون يجزي عشقه في الكفارة. مثال هذا رجل وجبت عليه كفارة عتق رقبة وله عبد قد رهنه عند شخص فاعتقه. يقول المؤلف أنه يجزي. وهذا مبني على أن عتق المرهون صحيح. والقول الراجح أن عتق المرهون غير صحيح إلا بموافقة المرسل. مثال ذلك رجل عنده عبد واستسلف من شخص 10,000 ريال وقال له الشخص أنا أعطيك 3 إلا إذا رهيت رهنتني. فقال هذا عبدي رهن عندك. الآن تعلق في هذا العبد حق من؟ حق المرسل. قال الفقهاء رحمهم الله يحرم على سيد المرهون أن يعتقه وإن اعتقه نفذ العتق. اسمع، يحرم على سيد المرهون أن يعتقه وإن اعتقه نفذ العتق. أفهمتم؟ طيب انظر هذا الكلام الذي ليس مبني على أي قاعدة. لأننا إذا قلنا يحرم عتقه فكيف نقول ينفذ ويصح؟ والصواب أن عتق المرهون حرام ولا ينفذ لأنه يتعلق به حق المرتهن. قالوا في تعليل نفوذ عتقه إن العتق له نفوذ قوي، ولذلك لو أعتق الإنسان ربع عبده عتق العبد كله فله نفوذ. والجواب عن هذا التعليل العليل بمرض لا يرجى زواله، الجواب على هذا أن نقول إن هذا العبد مشهور، وإذا كان يحرم أن يعتقه سيده فكيف ينفذ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وإن شرط أن يعتمر. فعلى هذا القول الراجح أن عتقه لا ينفذ، هل يصح أن يعتق في كفارة؟ لا، لأن عتقه لا ينفذ شرعا. ويجزي أيضا عتق الجاني، العبد الجاني يجوز أن يعتق. وظاهر كلام المؤلف أنه حتى ولو كانت جنايته تؤدي إلى القتل. لكن في هذا نظر. مثال المسألة، رجل عنده عبد قد قتل شخصا عمدا وحكم بالقصاص عليه. يقول المؤلف إنه يجوز عتقه. أيما أعظم، هذا أو إنسان مريض بمرض مخوف؟ هذا أعظم، لأن هذا يمكن يقتل بعد 5 دقائق. قالوا إنه وإن وجب القتل عليه فإن من الجائز أن أصحاب القود أن يعفو عنه. نعم، لو فرض أنه جان بجناية تحتم قتله فحينئذ نقول لا يجزي أن يعتق، لأن نعلم أنه هالك على كل حال. والأمة الحامل ولو استثنى حملها، يعني يجوز أن يعتق الأمة الحامل. ويعتق الأمة الحامل على نوعين. تعال، الأمة الحامل يجوز اعتاق، يجوز أن تعتق. بقي أن يقال هل حملها يتبعها أو لا؟ الجواب إن استثناه لم يتبعه، وإن لم يستثنه تبعه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولو استثنى حملها، إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول إذا استثنى حملها لا يصح أن يعتقها، لأن الحمل جزء منها فينفذ فيه العتق. ولكن ما ذهب إليه المؤلف أصح، أنه لو قال ها أمتي هذه حرة عن كفارة التي علي إلا حملها، فالصواب أنه تعتق والحمل يبقى حرا. نعم إيش؟ نعم الحمل يبقى حرا إذا كان نعم صحيح، يبقى عبدا لأنه مملوك إلا أن يكون من سيده. طيب، ثم قال مالك: فصل يجب التتابع في الصوم، ودليل ذلك قول الله تعالى: فصيام شهرين متتابعين. فأوجب الله تعالى شهرين ووصفهما بأنهما متتابعان. ومعنى التتابع أن لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي أو حسي، هذا معنى التتابع، أن لا يفطر بينها إلا بعذر شرعي أو حسي. العذر الشرعي كأيام التشريق مثلا، وأيام العيدين، وشهر رمضان، هذا مستثنى شرعا فلا يفصل بين التتابع. مثال ذلك: رجل وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فشرع في أول يوم من شعبان، ثم دخل رمضان، بقى عليه شهر، صام رمضان، نقول بعد يوم العيد مباشرة تشرع في تكميل صيام الشهرين. الآن فصلت بين الشهر الأول بشهر كامل وزيادة يوم، الشهر الكامل رمضان وزيادة اليوم العيد لأنه ما يصام، هذا فصل بعذر شرع. ومثال آخر: امرأة وجب عليها صيام شهرين متتابعين، فشرعت في الصوم، فحاضت لمدة 7 أيام ثم استأنفت الصوم، هل يضرها انقطاع التتابع هنا؟ لا، لأنها إيش؟ أفطرت بعذر شرعي. الإفطار بعذر حسي، إنسان شرع في صيام الشهرين ثم مرض في أثناء ذلك وأفطر من أجل المرض، هل ينقطع التتابع؟ لا، لأنه أفطر بعذر شرعي، بعذر حسي. مثال آخر: رجل شرع في صيام شهرين متتابعين ثم سافر وأفطر في السفر، هل ينقطع التتابع أو لا؟ لماذا؟ لأنه قطع التتابع بعذر. هنا نقول هل هو حسي ولا شرعي؟ نعم، الشرعي حسي، حسي لأنه هو الذي فعل باختياره، وشرعي لأن الشرع أباح له أن يفطر في حال السفر. طيب، يقول: يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان، نقول رمضان أو رمضان، لسنا بعيدين عن الاسم الذي لا يصح، بتنوين أو بغيره؟ بغير تنوين؟ لا، لا صح بتنوين، بتنوين، لأن قوله رمضان يعني أي رمضان، ما هو رمضان الخاص. فإذا نقول: فإن تخلله رمضان، يعني أي رمضان، أو فطر يجب، أي أو تخلله فطر يجب، كعيد، كعيد وأيام تشريق وحيض، فإنه لا ينقطع التتابع لوجود العذر. وجنون ومرض مخوف ونحن، جنون رجل شرع في الصيام صام الشهرين، في أثناء ذلك أصابه جنون إما بسبب حادث أو اعتداء على جن أو غير ذلك من الأسباب، المهم أنه جنون وأفطر لمدة 10 أيام، ثم رد الله إليه عقله وواصل. هل يضره الإفطار؟ لا. ليش؟ لأنه معروف. كذلك مرض ومرض مخوف، هذا تقييده بالمخوف فيه نظر، والصواب أن المرض إذا كان يبيح الصوم سواء كان مخوفا أم غير مخوف عذر في التتابع، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، أفطر ناسيا. لماذا لا ينقطع التتابع إذا أفطر ناسيا؟ لأن صومه هو باقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أو مكرها أكره على أن يفطر فأفطر فإنه لا يضر ولا ينقطع التتابع. لكن هل من الإكراه أن يلزم عليه أبواه بالإفطار؟ لا، ليس من الإكراه. من الإكراه أن يقول له ظالم: إما أن تفطر وإما الحبس، وهو يستطيع أن ينفذ، فهذا إكراه. أو يقول ظالم: إما أن تفطر وإلا أخذت مالك، وهو قادر على أخذه فأفطر، فهذا مكره. لا يضره الإفطار، لأنه أصلا لم يفطر، صومه باقي. أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، لعذر يبيح الفطر، أي عذر يبيح الفطر فإنه لا يقطع التتابع. والخلاصة أن التتابع في الصوم، في صوم الكفارة في الظهار واجب، إلا إذا انقطع بعذر حسي أو عذر شرعي فإنه لا ينقطع التتابع. نعم. نعم. كيف؟ أن يقول لها: أنت حر. أن يقول لها: أنت حرة.
جرى عندنا قد فترة في اليمن عندما قطر الشغلين على الحكم حرروا العبيد طهر،
حرروهم. نعم.
قوة الحرة.
نعم.
فاتجر العبيد وصاروا تجار بالملايين.
ما شاء الله ما شاء الله.
الإشكال الآن: هل ما ملكت أيديهم وما معهم من مال يعود إلى هؤلاء الأتيان؟
هل الحكومة لما حررتهم أدبت السادات؟ أدبت الأسياد، يعني عزرتهم؟
لا، نفس على أنما انطرف نظام بتحرير العبيد مطلق.
نعم، ما يخالف، حررتهم الحكومة.
نعم.
فهل أدبت ساداتهم؟ ساداتهم. نعم. ليش ما أدبتهم؟
هم يكونون ملك شرعي.
من يقول الشرع؟
للشرع العدواء إما لكم توارثوهم.
من أين الشرع؟
عارف هذا عليك في العرض هنا؟
لا، الواقع أنه من زمان بعيد، ما في رقيب. حتى أن بعض الناس قالوا الحروب اللي في إفريقيا، نعم، أنه فيه رقيب. وفعلا بدأ كثير من الناس الذين تلزمهم كفارة العتق يشترونهم، يعطون مثلا وكلاء 10,000 ريال أو أكثر أو أقل، ويقول اشتروا وحررها عن كفارة. فصاروا يذهبون فيعرض الرجل ابنته أو ولده، شاب جلد صالح العمل، ويقول للرجل اللي يطلب الرقبة هذا هذه رقبة كم؟ 10,000 ريال. يقولها الطالب قال لا هذا شاب جلد صالح العمل متعلم يكتب أمامك الآن 20,000. قال 20,000 أعطاه 20,000 قال الله حرها الآن علشان أنا أعرف بشروعي. قال هو حر. لما راح لاذع عنه تركه لجي. وقع هذا يأخذون القيمة 20,000 يروحون يعلمونه فرنسا ولا غيرها. ولهذا كف كثير من الإخوة الذين يتلقون أموال الناس ليعتقوا عنهم كفوا عن هذا وقالوا مالنا. فلذلك يصعب عليك جدا أن تجد رقيقا على وجه شرع بالوقت الحاضر.
حجة وجه الإشكال إلى الآن يعني عندنا بعض يعني الأفراد أو بعض العوائل ملحقات بعوائل كبرى بالولاء يعني فلان وفلان يعني مولى
نخل مولاه إذا أعتق صرحه على كل حال ما نقدر نقول شيء لأن أنا عندي شك في وجود الرقيق الشرعي لا سيما الذي على السواحل. نعم.
يقولون أن بعض الملوك يملكون عبيد وعمر لأنهم يعني ورثوا هذه عبيد وعبيد لما وقع حرب بين المسلمين والكفار فيعني آبائهم يعني
لا بأس هذه لا هذا لا شك استحقاق إذا كان القتال بين الكفار والمسلمين وغلب المسلمون وغنموا الأموال وسبوا النساء والذرية هذا صحيح لكن أين هذا موجود من يشهد له على كل حال الآن إذا ملكوا بسبب شرعي فهم أرق عاد أذن لهذا
نقول
أنه
من
باب
اختلاف السبب
وتوافق الحكم. أي نعم. اختلاف السبب مع الموافقة في الحكم. منيفا من أحسن القصور لأحد الملوك. فلما انتهى من بنائه قيل للملك يا فلان ترى هذا الرجل إن بقي على قيد الحياة صلح قصرا أحسن من قصرك أو مصر. فلا يكون لك ميزة على الناس. ماذا أصنع؟ قال احمله من فوق وارمي به على الأرض. ففعل فصار ذلك مثلا جزاء سنما من القارب. أنت أصحاب الفقه؟ طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الولاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض ودنون ومرض وخوف ولحظ أو أفطر ناسيا أو مفرحا أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع ويجزئ التكبير بما يجزئ في فطرة فقط ولا يجزئ من البر أقل
بالله
ولا يجزئ في البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مد
ولا من غيره أقل سل
ولا يجزئ في البر ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مد لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه وتجب النية في التكبير من صوم وغيره وإن أصاب المظاهر من حاله
المظاهرة المظاهرة بفتح الياء
وإن أصاب المظاهر منها
المظاهرة بفتح الهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الخصلة الثالثة من خصال الكفارة في الظهار الصوم، وهو صوم شهرين متتابعين. هذا نص القرآن. قال الله تعالى: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتمس. أليس كذلك؟ طيب، التتابع في الصوم بنص القرآن شهرين متتابعين، يعني لا يفطر بينهم، إلا أن يستثنى من ذلك ما إذا أفطر لعذر شرعي أو حسي. الإفطار لعذر شرعي كإفطار يوم العيدين وأيام التشريق ورمضان والمرأة في الحيض، والحسي المرض والسفر. فإذا أفطر لعذر شرعي أو حسي فإنه لا ينقطع التتابع، هذا هو الضابط. إذن يجب التتابع إلا لعذر شرعي أو حسي، وسبق المثال. قال: ويجزئ التكفير فيما يجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. السفر يقطع التتابع أو لا؟ لا يقطع، لا يقطع عذر، لكن لو سافر ليفطر حرم الفطر وحرم السفر. أما الفطر فظاهر، وأما السفر فلأنه يريد به إسقاط واجب. وكل سفر بل كل فعل يفعل حيلة لإسقاط الواجب فإنه لا يسقط الواجب. أفهمتم يا جماعة؟ فإذا سمع إنسان أن السفر لا يقطع التتابع قال: إذن أسافر. نقول له: إذا سافرت لهذا الغرض حرم عليك الفطر، لأن الواجبات لا تسقط بالفعل. طيب، هل نقول لا تسافر إلا لأمر ضروري؟ لا، سافر لأي غرض شئت ما لم ترد به إسقاط الواجب. أظنتين من السجام أمس. طيب، قال: ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. التكفير الذي هو إطعام 60 مسكينا يجزئ بما يجزئ في فطرة فقط. والذي يجزئ في الفطرة 5 أصناف: والتمر والشعير والزبيب، لأن الفطرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والشعير والزبيب والأقل. البر لم يكن شائعا بين الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفت فيه هل يجزي نصف الصاع أو لابد من الصاع. وليس هذا موضع البحث، لكن الكلام على المؤلف يقول: لا يجزي إلا بما يجزي غرة فقط، وهي صالح. ما هي؟ البر، تمر، شعير، زبيب، أقل. فلو أطعمهم وهو قوتهم الأكثر فإنه لا يجزي، ولو أطعمهم من الذرة وهي قوتهم الأكثر فإنه، وهذا القول ضعيف، لأن الله عز وجل أطلق الإطعام ولم يبين نوعه ولا جنسه، قال: إطعام 60 مسكينا. فلو قدر أننا في مكان لا يتغذى الناس فيه إلا باللحم، أجزأ اللحم على هذا القول؟ على هذا القول يجزي لأنه طعامه. والله عز وجل يقول: إطعام 60 مسكينا. ولو كنا في مكان لا يتغذى أهله إلا بالتمر، أجزأ أو لا؟ أجزأ. فالصواب أن الإطعام يحصل بما يطعمه الناس في كل وقت ومكان بحسب. ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد. يعني إن قدر الإطعام مد من البر ونصف صاع من غيره، وهذا معنى قوله أقل من مدين، وذلك لأن الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، فالمد ربع الصاع، البر يجزي فيه نصف صاع. نعم نعم، نصف صاع عن الصاع، نصف صاع عن الصاع. فإذا كان الواجب في غير البر أن يطعم نصف صاع لكل واحد، فعليه في البر ربع الصاع أي مد. وهذا التقدير ليس له أصل إلا في حديث واحد، وهو حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حين حلق رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية أو صيام أو نسك، وقال في الفدية فدية الصدقة أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهذا مقدر في فدية الأذى. وظاهر قوله لكل مسكين نصف صاع أنه لا فرق بين البر وغيره، والفقهاء رحمهم الله يقولون إن البر على النصف من غيره، فإذا كان نصف صاع لكل واحد فمن البر إيش ربع الصاع. وقوله رحمه الله إنه لا يجزي أقل من ذلك فيه نظر، والصواب أن إطعام المساكين له جهة، لا له حالة. الحالة الأولى أن يطعم 6 مساكين غداء، نعم 60 مسكينا غداء أو عشاء، لأنه يصدق عليه أنه أطعمهم، فيأتي بعشرة اليوم يعشيه، وكل يوم 10 يعشيه غير الأولين. كم تكون؟ كم من يوم؟ 6 أيام ويكفي. وإن أراد الإطعام فإننا قدرنا ذلك باعتبار صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار يساوي تقريبا 1 كيلو رز للواحد، 1 كيلو رز. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا أطعم هذا القدر من البر وهذا القدر من غيره لا يلزم فيه لحم، تعطي هذا القدر ولا عليك من الفقير. ولكن هل يتم الإطعام بدون لحم أو شيء يؤدم به؟ الجواب لا. ولهذا نقول من أراد أن يدفع إليهم الشيء فليجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره. قال لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليه، يعني أن مصرف هذه الكفارة كل من يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم كالفقراء والمساكين، وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئهم. أقول رحمك الله يا موسى، ما هو موسى صاحب التسجيلات، المؤلف. نعم، يقول رحمه الله إن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه. لماذا؟ قال لأنه اشترط التمليك، وإذا عشاهم أو غداهم لم يملكهم.
من فضلك اقلب الشريط.